ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد هذه فقرة من أخر الفقرات التي ذكرها المؤلف في بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة، وهذه العبارة التي استمعنا إليها أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها بيان المؤلف لمعنى أو لسمة وصفة المبتدع، حيث ذكر أن المبتدع هو كل من ابتسم أو اتصف بصفة وسمة غير أهل الإسلام والسنة، يعني خلع عن نفسه الاتصاف والانتساب وبالسنة التي حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتبعوها في الأقوال والأفعال والمناهي. فهذا البيان لمعنى المبتدع، وهو أن كل من جعل سمة وميزة وصفة غير صفة وميزة المسلمين وشعارهم أو باسم هو مخالف في معناه، كان عليه الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان هذا يعد من أهل البدع الذي يحق فيه وصف المبتدع بشيء أو يتسمى به، وهذا الذي اتصف به لم يكن عليه أهل القرون المفضلة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نماذج كثيرة لهؤلاء المبتدعة كالرافضة مثلا، فهذه التسمية لم يكن عليها سلف هذه الأمة، ولم يعرف عنهم أن واحدا منهم اتصف بمثل هذا أو اتسم به أو تفاخر بالانتماء إليه. فكل من سمى نفسه أو وصف غيره أحمل شعارا غير هذا الذي كان عليه أهل القرون المفضلة فهذا يعني أنه مخالف لهم، وإذا كان مخالف لهم فهو إذن مبتدع على خلاف ما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف رحمه الله كل من ابتسم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع، وهذا يعني أنه ذكر لنا علامات وصفات يعرف بها أهل البدع. وقد أبان العلماء رحمه الله علماء هذه الأمة الأماجد الذين هم على الحق والصواب والجادة أبانوا وبينوا وأفصحوا عن سمات وعن صفات وعن ميزات يعرف بها أهل البدع كي يميزون عن غيرهم الذين استقاموا على الجادة واتبعوا السنة واتصفوا بالإسلام. والمؤلف هنا ذكر صفتين، لأن هذه العلامات الأخرى التي ذكرها العلماء وهي كثيرة ومظاهرهم، وهي كونهم أنهم يتصفون بغير الإسلام، يتصفون بغير الإسلام وكذلك بغير السنة، يتصفون بأمور لم يكن عليه العمل عند الصحابة ولا عند التابعين، يخالفون السنة سواء القولية أو الفعلية أو السنة العقدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته دينه كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والأعمال والعقيدة والمنهج والدعوة إلى الله عز وجل بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى طوائف وإلى جماعات وبين أنها كلها في النار إلا واحدة وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صاروا على طريقته وعلى سنته في كل شيء، في القول والعمل والدعوة والعبادة والسلوك والأخلاق. فمن جاء بشيء يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة فهو المبتدع. كما ذكر العلماء أيضا صفات أخرى ذكروها في كتبهم، من قرأها وتدبرها علم هذه المفارقة وهذا الكون الشاذ بين السني وبين المبتدع، بين المتبعين الحق والمتبعين الباطل، وهي كثيرة. وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه لمن كان له فقه وفهم وتدبر لآيات الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فمن علامات أهل البدع أن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساء المصير. فاتباع غير سبيل المؤمنين خلق إجماع الأمة وترك ديانة الأمة وعقيدة الأمة والإتيان بعقيدة تخالفها، هذا يعتبر من اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن صفات أهل البدع التفرق والمفارقة، مفارقة الجماعة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكون كالذين من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه ذلك. ولا تكون كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فهذه من سمات وصفات اهل البدع. واما ما جاء في السنه من بيانه النبي صلى الله عليه واله وسلم لسمات اهل البدع فهي كثيره وأعظم من أن تذكر. فهذه الأحاديث لو تأملها الإنسان وقرأها لوجدها تنبئ عن صفات ومظاهر كثيرة يعلم بها أهل البدع. من ذلك الجهل بمقاصد الشريعة، فأهل البدع لا يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون مقاصد الشريعة. ومنها التفرق والفرقة ومفارقة الجماعة، أي جماعة المسلمين. ومن صفاتهم الخصام والنزاع والجدال. ومن صفاتهم اتباع الهوى. ومن ميزاتهم تحكيم العقل على النقل. ومن ميزاتهم ايضا الجهل بالسنه والخوف في المتشابه ومعارضه السنه بالقران والتغالي في تعظيم الاشخاص والخلو في العباده والتشبه بالكفار وإطلاق الألقاب على أهل السنة والتكلم بسوء في أهل الأثر ومعادتهم أيضا لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بهم وكذلك نفي مخالفيهم بغير دليل ومشايتهم على أهل الحق للسلطان حتى يلحق الأذى بهم. فهذه المذكورات هي عبارة عن علامات وميزات ومظاهر يعرف بها أهل البدع لكي يميزوا أو يميزون بها عن غيره، فيعرف من هو السني ومن هو المبتدع. ولذلك ذكر العلماء صفات كثيرة لأهل البدع، منها ما ذكره أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام في كتابه العظيم عقيدة أهل الحديث، وهي رسالة قيمة في بيان معتقد أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. ولماذا كان أهل الحديث هم أعلم الناس؟ لأنهم هم أعلم بالأخبار. فالعلم كل العلم إنما هو في اتباع سنة الرسول وفي حفظ الآثار والأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ليس العلم نصبك لخلاف سباهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في هذه الرسالة الموصوفة بعقيدة أهل الحديث يذكر لنا سمات وصفات أهل البدع. فقال رحمه الله: أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معادتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية. يعني أهل البدع يسمون أنفسهم حشوية، والحشوية يعني كلمة مأخوذة من الحشو، والحشو هو الخلق وهو الجماعة أو ما يسمى بالعامة. لما نرى عامة الناس هذا المؤمنون لشؤونهم غالبون في جهلهم نقول أنه هذا الحشو، ولهذا كانوا يسمونهم ويقولون بأنهم حشوية. ويقال أن عمر بن عبيد أو عمر بن عبيد المعتزلي هو الذي أطلق هذا الكلمة الحشوية على أهل السنة، وقد أطلقها على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، كبر كلمة خرج من فيه. فكانوا يقولون عن أهل السنة، وقد ذكرنا من صفاتهم أنهم يطلقون الألقاب التي ينبذون بها أهل السنة، حتى إذا اختلط بهم العوام ظنهم أنهم على جهل فلا يتبعونهم، فكانوا يقولون عنهم أنهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشككة. جهلة أي أنهم لا يعلمون الناس يعني بمنطق العقل، وإنما يرتكزون فقط على الأثر دون إفهام الناس بالمقصود وبالمدلول. ويقول بأنهم ظاهرية بمعنى أنهم يتبعون النصوص في الظاهر ولا يلجؤون إلى باطن النصوص، وهذه في الحقيقة بدعة جنت على كثير من المسلمين. يقولون أن النص له ظاهر وله باطن، ونحن متبعون باتباع باطن لا باتباع ظاهر. وكذلك يقولون بأنه مشبهة لأن أهل السنة يثبتون الصفات، فإذا قالوا بأن لله وجه ولله سبحانه وتعالى يد قال هؤلاء بأنهم يشبهون. وفرق بين أن تقول لله وجه ولله سبحانه وتعالى يد ثم تقول بعد ذلك له وجه ليس كوجه عبيده لا يماثله ولا يشبهه وجه من الوجوه، فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى أن تشبهه بالمخلوق. ولكن هم قالوا ما دام ينسبون الله لله عز وجل من فهذه الصفات، وهذه الصفات قد توجد في المخلوق وتوجد في البشر، إذا فتدعى لهم يشبهون. وهذا بحق من التلبيس، من التلبيس وتغرير الناس على أن أهل السنة ليسوا على حق. ثم قال: اعتقاد منهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل من العلم، وأن العلم يعني بالنسبة لهم ما يوقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الظاهرة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأعمى فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهد الله ومن يهد الله فما له من مكرم. انتهى كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه لسمات وصفات أهل البدع، قال: أولا أنهم يعرفون باتصافه بغير الإسلام وبغير السنة، وهذا عين ما قاله المؤلف رحمه الله ابن قدامة في مثل هذا الذي نحن بصدد شرح هذه العبارة. قال: وذلك لما يحدثون من البدع القولية والفعلية والعقدية. ثانيا من صفات أو من سمات أهل البدع أنهم يتعصبون لآرائهم وأفكارهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. الصفة الثالثة أنهم يطعنون في أئمة الإسلام والدين. وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أنهم إذا رأوا إماما من أئمة المسلمين طعنوا فيه وبحثوا عن معايبه ومثالبه وذكروها في الناس وأذعوها ونشروها، لأن من عقيدتهم ومن اعتقادهم ومن مكرهم أيضا أنهم إذا طعنوا في حاملة الأخبار فإنهم بذلك يطعنون في الأخبار. إذا طعنت في حامل الخبر فإنك تطعن في الخبر. ولهذا لما أراد القوم أهل البدعة من الرافضة أن يطعنوا في الصحابة في أكابر الصحابة، مرادهم بذلك هو الطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل إلينا هذه الأخبار والذي نقل إلينا هذا الدين والذي حفظ لنا هذه السنة من هم؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالذي يريد أن يطعن في أبي هريرة ويذكره ويغمزه بصفات منبوذة وخلال غير حميدة. ماذا يريد من خلالها؟ لا يريد الطعن في الشخص نفسه، وإنما يريد الطعن فيما حمله إلى هذه الأمة وما حفظه من أحاديث كثيرة تزيد على 5000 حديث سمعها وحفظها ووعاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاث صفات ذكرها الشيخ رحمه الله، أنهم يعرفون بغير اتصافهم بالإسلام والسنة، وذلك لما يحدثون من البدع القولية والعملية والعقدية. الصفة الثانية أنهم يتعصبون لأفكارهم وآرائهم ولا يتنازلون عليها حتى وإن تبين لهم الحق لا يرجعون إليه. والثالث هو الطعن في أئمة الإسلام وأعلام الدين المعروفين الثقات المشهورين الذين شهدت لهم الأمة بالخير وبالعلم وبالإيمان وبالصلاح وبالتقوى. ولهذا كان يقول أحمد بن سنان القطان عليه رحمة الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يطعن في أهل الحديث. قال: فإن الرجل إذا ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. ليس أحد في الدنيا وهو من أهل البدع إلا وكان من علامته أنه يطعن في أهل الأثر في حملة الأخبار. فالذين يحفظون للأمة هذه الشريعة ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: إذا الرجل وقع في العلا أو ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. وقيل للإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكروا له رجلا من أهل مكة يسمى ابن قتيلة، وقد ذكر عنده أصحاب الحديث، فكان يقول أصحاب الحديث قوم سوء. فكان من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا أن قام ونفض ثوبه وقال: زنديق زنديق زنديق، ثم دخل البيت. وهذا كلام عظيم أيضا نقله الإمام أبو حاتم الرازي الحنظلي في كتابه الذي بين فيه معتقد أهل الحديث. فقال رحمه الله في بيانه لعلامات وسمات وصفات أهل البدع، قال رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة لأهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يسمونهم بأنهم عامة، كما أن الرافضة يسمون أهل السنة بالرافضة، يسمونهم بالجمهور، يعني وفي هذا رمز لهم، يعني الجمهور يعني عامة الناس الذين يتبعون الغوغاء ويتبعون السواد الأعظم، وليس عندهم يعني علم يستندون إليه. فأهل الرافضة يسمون أهل السنة بالجمهور، لكن المصطلح الجمهور عند الفقهاء هو ما كان عليه عامة الفقهاء والعلماء، ولكن عند الرافضة ينبذون به أهل السنة. فكذلك الزنادقة ينسبون إلى أهل الأثر وأهل الحديث والمتبعين للسنة يسمونهم بأنهم حشوي، بمعنى أنهم عوام، يريدون إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسميته أهل السنة مشبهة. الجهمية هم الذين ينكرون الصفات ويعطون الصفات، يقول الله سبحانه وتعالى يجب لكن ليس عنده صفات، فإذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خبير أو عليم قالوا عليم بلا علم وقادر بلا قدرة ومتكلم بلا كلام، فعطل الله سبحانه وتعالى عن جميع صفاته، فلا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يريد. وهذا من الجهل الذي وقع فيه الجميع. فإن ولدوا أهل السنة يثبتون هذه الصفات ويجعلونها صفة ثابتة بحق الله عز وجل، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى عليم بعلم، وأنه سبحانه وتعالى له علم لا يشبه علم وعلم مخلوق، قالوا بأنهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقات. فعلامة الجهمية تسميتهم لأهل السنة بأنهم مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. والقدرية هم الذين ينكرون القدر وسوف نتكلم عليه، فيسمون أهل السنة بأنهم مجبرة. أهل الجبر هم الذين يقولون بأن الإنسان ليس له حيلة في الأمر، يعني إن بقي على كفره ومات على كفره فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على ذلك، وإن مات على إيمانه فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون منه ذلك. فلما كان أهل السنة يثبتون القدر، فكان القدرية يقولون أهل السنة بأنهم مجبرة، يعني دائما يرمونهم بعكس ما هم عليه. ثم قالوا: علامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة. الرافضة يسمون أهل السنة بأنهم ناصبة، لأن الرافضة يولون علي، يولون علي وينتصرون له ويفضلون على سائر الأصحاب. لكن إذا قال رجل من أهل السنة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي دون الانتخاص لعلي، قالوا بأنهم تناصبون العداء. الناصبة يعني الذين ينصبون العداء علي رضي الله عنه. وأهل السنة لا ينصبون العداء، وإنما يذكرون في المفاضلة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي الذي هو معتقد أهل السنة. ثم قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. هذا دليل على أن ما قاله أهل البدع فيهم كلام باطل، إذ لا يمكن جمع هذه الأسماء كلها وتكون في هذه الجماعة التي هي على الحق. فالاسم الذي يلحقهم هم أنهم أهل السنة والجماعة، أو أنهم أهل الأثر، أو أنهم أهل الحديث، أو أنهم طائفة المنصورة، أو أنهم الفرقة الناجية. فهذه الأوصاف التي سمي بها أهل السنة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك أمثلة عن طوائف البدع وأهل الأهواء، وقد خص بعضا منهم دون ذكر آخرين، لأن أهل البدع كفر، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الصحيح أن هذه الأمة تنقسم إلى أكثر من 70 فرقة، إلى 73 فرقة، وقال أنها كلها في النار ما عدا واحد. إذا دل على أن الفرق في الأمة كثيرة، وهي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بعد مقتل عثمان إلى يوم الناس هذا. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه على سبيل المثال، أو خصها بالذكر دون غيرها لاشتهار مذاهبها ولعموم البلية بها، ولكونها يعني من أقبح المذاهب في أفكارها وفي عقيدتها، ولأن الضلال الذي كانوا عليه قد أثر في الأمة، ولأنها بعيدة عن الصواب. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أصل البلاء وبأن شر الطوائف تقوم على 4: الرافضة وهم الشيعة، والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال، يعني أموال المسلمين ودماء المسلمين، والطائفة الثالثة هم القدرية الذين ينكرون القدر، والطائفة الرابعة وهم المرجئة. وبعد هذه الفرق فمعظمها متشعب عنها أو متفرع من هذه الفرق. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الطوائف من أهل الأهواء، فبدأ بالرافضة أو ما يسمونهم بالرافضية. وهؤلاء أي الرافضة من أخبث الفرق معتقدا، ومن أشدهم وأعظمهم عداء لأهل السنة والجماعة. وقد سموا رافضة كما ذكر معظم أهل العلم لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. فلما جاء هؤلاء القوم إلى زيد بن علي بن الحسين وهو من أئمة أهل البيت، قالوا له: لا نكون معك، لأن هؤلاء تشيعوا لعلي رضي الله عنه ولذريته. فكلما مات شخص من أهل البيت أو رجل من أهل البيت تنتقل في زعمهم الإمامة إلى آخر. فلما جاء دور زيد بن علي بن الحسين وإليه تنسب الطائفة الزيدية، قالوا له: لا نتولاك، أي لا نكون معك حتى تتبرع من أبي بكر وعمر. فقال: كيف أتبرأ منهما وهما صاحب جدي، بل أتولاهما. فقالوا له: إذا نرفضك. فسموا رافضا. فقالوا له: إذا نرفضك، وسموا رافضا، ولقوا معه موسى. وكذلك يسمون بالشيعة، سموا الشيعة لأنهم يتشيعون لأهل البيت، يعني يجعلون أنظمة ويتشيعون لأهل البيت وينتصرون لمذهبهم عنهم، ويطالبون بحق الإمام، يقولون بأن الإمام والخلافة لا تكون في المسلمين إلا فيه. كل ما الإمام فهو متدين ظالم لنفسه. ومع ذلك فإن وقيل أن يقولون إنما سمينا برافضة لأن ما رفضنا الباطل، وهذا من تلبيس الحق. يقولون سمينا لأن رفضنا الباطل. والرافضة لهم أصول الباطلة، وأول ما فعله في عهد علي رضي الله لما جاء إلى الله ابن زهود فقاله: أنت إله. لأن الرافضة ينقسمون إلى طوائف وإلى جماعات، ومنهم الغلاة الذين يدعون الألوهية في علي، ومنهم عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا رأس الرافضة، وقال لعلي رضي الله عنه: بأنك أنت الإله. ثم أمر علي رضي الله عنه بإحراقه، فهرب زعيمهم هذا والتحق بالمدائن. ثم بعد ذلك وجد منهم بعض الذين تركوا القول بألوهية علي، ولكن أيضا قالوا بأقوال أخرى لا تقل خطرا عما يجب أن يعتقده المسلم، فقالوا بأن أبا بكر وعمر سرق الخلافة من علي، وعلي رضي الله عنه هو الأولى بهذه الخلافة، ولا يمكن أن تكون الخلافة في باقي الصحابة. وكذلك من عقائدهم الفاسدة تبرؤهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل تكفيرهم وتفسيقهم إياهم، لا سيما أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة، وعندهم أن الصحابة ليسوا بعدول، وبأنهم إما كفار وإما فسقة، ولم يستثنوا من الصحابة إلا القليل، 5 نفر أو 6. يقول عن المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الذين لا يتجاوزون 5 أو 6. وأما باقي الصحابة فإما أن يكونوا كفارا كأبي بكر وعمر وعائشة، وإما أن يكونوا فساقا كباقي الصحابة الذين لا يعلمونه. ومن أصولهم الفاسدة أيضا أن عندهم شرك بالله عز سبحانه وتعالى، عندهم شرك يؤلهون علي، وربما أكثر من ذلك، حتى منهم من لم يقول بأن علي هو الإله يقولون بأنه له تصرف في هذا الكون، يتصرف في هذا الكون، وكذلك أئمتهم يتصرفون في هذا الكون، وقد يرزق الناس بسببه، فإذا هم واقعون في شرك بالله عز وجل. وعندهم أيضا القول بالبداء، القول بالبداء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أشياء التي كانت في السابق، يكفون علم الله له، ويقول يجوز لله سبحانه وتعالى أن يحدث شرعا جديدا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يظهر في الأمة شرع جديد، وهذه تسمى عقيدة البداء، ويدين بها الرافضة أي الشيعة. كذلك من عقائدهم الفاسدة أنهم يقولون بأن إلى غير ذلك مما يدينون به من الدين الفاسد والعقائد الباطلة، كجوازهم لنكاح المتعة، وجوازهم للوطية النساء، وجوازهم باستئجار الفروج فيما بينهم، وما إلى ذلك من العقائد الفاسدة. وقد ألف الشيخ عبد الستار التونسوي رسالة بين فيها بطلان عقائد الشيعة، إذا اسمه بطلان عقائد الشيعة، وذكر لهم 17 عقيدة فاسدة أخذها من كتبهم ثم رد عليها وأبان بأن هذا ليس بالدين الذي يدين به المسلمون، الذي يدين به المسلمون. وقد قيد الله سبحانه وتعالى علماء جهابلة من هذه الأمة ردوا على هذا المسلك الخطير الذي اتبعه الرافضة والشيعة، ومنهم الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المائي الذي لا ناظر له في هذا الباب، وهو كتاب منهاج السنة النبوية الذي يقع في مجلدين، وقد حققه الدكتور رشاد سالم ويقع على 9 مجلدات. أبان عوارهم وفضحهم وكشف عن عقائدهم ومعتقداتهم الفاسدة الباطلة. وكذلك المؤلفات في هذا العصر موجودة، ومنهم محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، من عقيدتهم الفاسدة اعتقاد العصمة في الأئمة 12، يعتقدون بأن الأئمة 12 الذين يبدأون بعلي، وعندهم الإمام الآن مختفي وهو محمد بن الحسن العسكري، يقولون بأنه يخرج في آخر الزمان الذي غاب في مكان يسمى السردان، فيقولون بأن هؤلاء الأئمة معصومون لا يقعون في الخطأ، فهم يمجدونهم ويبجونهم ويجعلون لهم فوق الأنبياء، حتى أن الخميني هذا الذي قاد هذه ما سميت بالثورة الإسلامية تضليلا وإهاما وتلبيسا على الناس، يقول بأن مقام الأئمة عندنا بما هو فيهم، وهو أيضا يقول هذا بأن لهم مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم معصومين من الخطأ، كبر كلمة تخرج من دينه. وكذلك قام لهم الشيخ إحسان إلهي ظهير، وهذا كان شيعي في بداية الأمر، ثم بعد ذلك انبرى للرد عليهم وكشف عوارهم وبيان سر معتقدهم في كتب كثيرة، كتاب اسمه الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، وكتب ذلك كثيرة. والمهم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن من جملة أهل البدع والأهواء هم الرافض. ثم ذكر الفرقة الثانية وهي الجهمية، الجهمية نسبة إلى رئيس البدع الاعتقادية وهو الجهم ابن صفوان المعروف في أبو محرز الراسبي السمرقندي. وهذا الرجل بهرت بدعته بكرمه من أراضي روسيا الآن. قال عنه الذهبي: الكاتب المتكلم أس الضلالة، يعني هو أساس الضلالة، أس الضلالة ورأس الجهمية. قال: وكان له ذكاء وجدال، كان معروف بكثرة ذكائه وجداله، وهذه كما قلنا من علامات أهل البدع. وكان مع بدعته هذه يحمل السلاح ويخرج عن السلطان، وكانت نهايته أن قتله رجل يسمى سلم ابن أحوز المازي، قتله وذلك في سنة 128. وجاب بن صفوان هذا قد أخذ دينه الفاسد وعقيدته الباطلة من رجل يسمى الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا قتله أحد الأمراء في ذلك الوقت يسمى خالد بن عبد الله القصري بأمر من هشام بن عبد الملك. والجعد بن درهم هو الذي قال بنفس الصفات عن الله عز وجل، يعني عطلها وأنكرها، وقال بخلق القرآن، وقال بنفي الرؤية، وقال بأن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما. فعند ذلك كان خالد بن عبد الله القصري يخطب الناس في يوم العيد، فلما نزل قال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضحي بالجعد بن درهم. فنزل وضحى به أمام المنبر، فكان قتله في سنة 121. ثم لحقه بعد ذلك تلميذه الجهم بن صفوان، وقتله أيضا أسلم ابن أحوز المازلي في آخر زمان بني مروان، وذلك سنة 128. وكان يعني لفرط دهائه وما كان عليه من الخبث يخرج إلى عوام الناس، لأنه هذا كان مشروع، كان ينكر صفات عن الله عز وجل، يخرج بأصحابه الذين اتبعوه ويأتي بهم إلى الناس المرضى المجذومين ويقول لهم: أرحم الراحمين، يفعلوا مثل هذا، يعني إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته، يعني قالهم: لو كان الله سبحانه وتعالى حقا رحيم يصف بالرحمة، فكيف يترك هؤلاء الناس يعذبون؟ وما علم أن في هذا حكمة أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان مصاب بالمرض وبالداء، وقد يكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. ألا ترى أن الرجل يضرب ابنه وفي هذا الضرب قسوة عليه وتألم وبكاء، ولكن هذا إنما فعله من تمام رحمته بولده حتى لا يقع فيما هو أكبر منه. ولكن هذا لما كان على هذا الخوف كان يخرج بأصحابه إلى هؤلاء المجذومين المرضى ويقول: انظروا، أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته جل وعلا. وهؤلاء الجهمية معروفين كما قلنا بإنكارهم للصفات وتعطيلها، ولهذا كان السلف رحمهم الله يطلقون على كل من أنكر صفة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه جهم، حتى وإن لم يكن متبعا لجهم ابن صفوان وجاء بعده بأربعة قرون أو خمسة قرون، كما كانوا يصفون مثلا ابن حزم رحمه الله في باب الصفات يقول بأنه جهم بالصفات. لماذا؟ لأن كل من أنكر صفة أو عطلها نسب إلى الجهمية. وكانوا أيضا يقولون بخلق القرآن، وكانوا أيضا يقولون بفناء الجنة والنار، وكانوا يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، وكانوا يقولون بإنكار الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. وبدع الجهمية في الحقيقة انتشرت وفشت في الناس، حتى المعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية كانوا يتبنون معتقداتهم الفاسدة. ولهذا قال العلماء والسلف أن كل فساد وضلال في عقيدة الناس لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه فهي من نتاج الجهمية، فهي من نتاج الجهمية. واليوم في الحقيقة لا يوجدون بهذه الكثرة، ولكن في الحقيقة تفرقوا، ولهذا قد يوجد بعض الجهمية لكن في غير هذه الصورة التي ذكرناها. ولهذا العلماء رحمهم الله قد انبروا وتصدوا لبدع الجهمية، ومن أحسن الكتب في الرد عليهم كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على البشر المريسي، وكلاهما أي كتابان من تأليف أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وكذلك يوجد كتاب الرد عليهم وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك كتاب أيضا ألفه الشيخ جمال بن القاسمي سماه تاريخ الجهمية والمعتزلة، فمن أراد مزيدا لمزيد لمعرفة هذه البدع والرد عليها فما عليه إلا أن يرجع إلى هذه الكتب التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخوارج. الخوارج جمع خارج، في اللغة أي موصل، يعني إذا فصل الإنسان يعني خارج. وفي الاصطلاح الخوارج كل من خلع طاعة الإمام الحق، كل من خرج عن طاعة الإمام الحق، سواء هذا الإمام كان بمبايعة الناس أو وصل إلى الحكم بالقهر أو باجتماع أهل الحل والعقد عليه، كل من خرج عليه فيعتبر خارجيا. وأول ما كان خروج هؤلاء الناس في عهد الخليفة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، خرجوا عنه بسبب تحكيم. وقال العلماء أن هذه البذرة كانت في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا عنه، وكانوا أنصاره، الخوارج كانوا من أنصار علي وكانوا معه في حرب صفين. ولكن علي رضي الله عنه لما أراد أن يحقن دماء المسلمين ولجأ إلى التحكيم، قالوا له: كيف تلجأ إلى التحكيم؟ وخرجوا عليه. ولهذا قال العلماء: فكل من خرج على الإمام الحق في عهد علي أو في عهد الصحابة الذين جاءوا من بعده أو في عهد التابعين وفي كل زمان ومكان فإنه يسمى خارجيا. والخوارج يسمون بأسماء كثيرة ذكرها العلماء، وهم طوائف كانوا يسمون بالمحكمة. الخوارج يسمون بالمحكمة لأنهم كانوا يرددون كلمة: لا حكم إلا الله، لا حكم إلا لله. وكانوا أيضا يسمون بالشرات. الشرات معناه أنهم يقولون بأنهم شروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، يقولون بهذه الأسماء يعني تضليلا للخلق. وكانوا يسمون أيضا بالحرورية نسبة إلى قرية توجد في الكوفة تسمى حرورة، حرورة، ويقال بالضم أيضا حرورة. وكانوا أيضا يسمون بالناصبة لأنهم كانوا ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه. وكانوا يسمون أيضا بالمارقة. المارقة مأخوذ هذه التسمية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم من الرمية يعني السهم لما يوجه إلى الرمية إلى الفريسة يدخل فيها ويخرج. فكذلك الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا هم يعني هؤلاء الخوارج ينقسمون إلى طوائف وجماعات كثيرة، ولهم فرق رئيسية كبرى معروفة، فمنهم من يسمى بالأزارقة والمحكمة الأولى والنجدات والعجارلة والصفرية والثعالبية والإباضية. فهذه هي طوائف سبعة تنتمي إلى الخوارج، ومن هذه الطوائف أيضا توجد فروع أخرى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات وسمات الخوارج وسماهم بأنهم كلاب النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم عبادة عظيمة حتى أن الصحابة يحقرون صلاته مع صلاتهم ويحقرون صيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن، لكن لا يجوز تراقيه ولا يجوز خلقه، أي لا يتدبرونه ولا يصل إلى قلبه. ولهذا قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلن لهم قتل عاد. وقد جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من اتباع نهجهم ومن سلوك مسلكهم، لأنه من اتبع مسلكهم فإنه يفسد دينه وتفسد دنياه. وقد جمع الشيخ محمود التوجري رحمه الله في كتاب إتحاد الجماعة كل الأثار والنصوص التي ذكرت في الخوارج، فمن رام مزيدا في هذا الموضوع فليرجع إلى هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقدرية. القدرية هم المنكرون للقدر، المنكرون للقدر، أي أنهم ينكرون القدر عن أفعال العباد، يقولون بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله وقدرة الله عز وجل. بمعنى هذا، العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل في منعه، فقدرته من غير قدرة الله عز وجل وإرادته من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك وصف لله سبحانه وتعالى بالعجز. والحقيقة أن القدرية على قسمين، منهم الغلاة. الغلاة هم الذين يقولون بأنه العبد هو الذي يخلق فعله، ويخلق كسبه. والله سبحانه وتعالى ليس له لا علم ولا خلق ولا إرادة ولا قدرة بأفعال العباد وكسبهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا العبد سوف مثلا يكفر غدا أو سوف يقتل غدا، لا يعلم، لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. فهم إذن يوصفون الله سبحانه وتعالى بالعجز وبالجهل وبأنه لا يعلم الأمور قبل وقوعها. هؤلاء هم غلاة القدرية، وهذه الطائفة اليوم يعني انقرضت أو كادت تنقرض، لكن توجد طائفة أخرى غير الغلاة من القدرية، وهؤلاء لا يزالون. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد، يعلمها، يعني يعلم بأن هذا العباد أو هذا الإنسان سيؤمن غدا أو سيكفر، يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كفر هذا الإنسان أو آمن فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل وليس له إرادة مثلا في إبقائه على الكفر أو منعه عن الإيمان. فيقول بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بالعجز، لأن الإنسان حتى إذا كفر لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكفر الإنسان ما وقع منه، ما وقع منه، وكذلك الإيمان. ولهذا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين لكان له ذلك. فالكفر إذا وقع من الناس أو الإيمان إذا وقع من الناس فبإرادة الله عز وجل وقدرته. ولكن الفرق أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وهذا ما يسمى بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى يريد الكفر ويشاءه من الإنسان ولكن لا يحبه، ويريد الإيمان والصلاح والتقوى من الناس ويحبه. إذن فكفر إبليس لو أن الله سبحانه وتعالى ما أراده أن يقع مثلا لإبليس أن يكفر، ولكن أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن القدر لا يكون مثل هذا. والقول بالقدر في الحقيقة هذه بدعة قديمة، الذين ينكرون القدر لهذا سموا قدرية. وأول من قال به رجل يسمى معبد الجهني، وهذا معبد الجهني قد أخذ هذه العقيدة الفاسدة وهي إنكار القدر، أخذها من رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية يسمى سوسن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن تسمية الطفل أو البيت بسوسن ليس من الحصان العقدية الموجودة عند المسلمين، لأن هذا سوسن له إطلاقات عديدة، فهو في الحقيقة نبات طيب الرائحة. وكان هذا سوسن نصراني أيضا، إذن المسلم الذي يريد خير لأبنائه فلا يسمي ابنته بهذا الاسم، لأنه كان رجلا نصرانيا هو الذي قال بهذه البدعة، ببدعة القدر، بأنه لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء القدرية، وكان يقول بأنهم مجوس الأمة، قال إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. وكان عبد الله بن عمر يتبرأ منهم ويقول أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم. وهذا لما أبلغه رجل بأن رجلا يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالموجودات وبالحوادث قبل وقوعها، لا يعلمها إلا بعد أن تقع، لكن قبل لا يعلم، فقالوا بأن الأمر أنف يعني متجدد، وهذا من أفسد العقيدة الباطلة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجع. الإرجاء، المرجع مأخوذ من الإرجاء، والإرجاء له معنيان. المعنى الأول هو التأخير، ومنه قوله تعالى أرجه وأخاه، أي أخاه. ولماذا سمي المرجع بهذا، يعني بهذا المعنى؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان أي أرجعوها. فقالوا بأن الإيمان هو عبارة عن عقد ونية في القلب ونطق باللسان دون العمل، وهذا أيضا من أسد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأعمال الصالحة وهي جزء من الإيمان. وقد ذكرنا أن معتقد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس منها، هذا معتقد أهل السنة. ولكن هؤلاء قالوا بأن الأعمال لا فائدة فيها، يبقى أن الإنسان يقدر يعمل، ولهذا سموا بالمرجع. وهذا من أفسد وأخبث المذاهب. لماذا؟ لأن فيه تعطيل الشريعة. وقد قال عمر بن عبد العزيز كما روى البخاري في صحيحه: إن للإيمان فرائض وسنن، وشرائع وأداب. من يسمى لا يبقى يسمى الإيمان، ومن لم يسمى لا يسمى الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أموت فما أنا عليكم بحارس. ولهذا كانوا يعتقدون بأنه يكفي في الإنسان العقل الذي في القلب، وهذا قد يدين به بعض الجهال اليوم، يعني لا يعرفون بأنه هو عقل المرجع، ولكن قد يدين الله عز وجل به. لما تقول لماذا لا تصلي ولا تزكي ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تصوم، يقول لك الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، يعني إذا كان يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو خلقه هو رب، فإنه يكفيه هذا وأنه ينجو، وهذا لا يمكن أن يقع أبدا. وقيل أن معنى الإرجاء الثاني الذي هو إعطاء الرجاء، يعني إعطاء الأمل للناس، سموا بالمرجئة لأنهم عندهم رجاء، وهم يعني على طرف نقيل مع الخوارج، الخوارج عندهم خوف. وأما المرجئة فعندهم رجاء، الرجاء هو الأمل. ماذا يقولون؟ من عقيدتهم التي بنوا عليها هذا المعنى الفاسد، المعنى السقيم، يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الشرك طاعة. وهذه الكلمة الثانية صحيحة، لأن الإنسان إذا كان مشركا يكفر بالله عز وجل، لأنه يجب عليه أن يؤمن، يدخل بالإسلام ويدل عقيدته يقبل من العمل الصالح. فهم قالوا كما لا ينفع مع الشرك طاعة فإنه لا يضر، بمعنى أنه إذا كان عندك الإيمان وعصيت الله فلا يضر، عندك إيمان وعصيت فإن تلك المعاصي لا تؤثر على هذا الإيمان. المعاصي فبني يضعف الإيمان بل وفي إدانته. ولهذا قال وهذا مزيع، فكثر من الخطايا، كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. يعني انظر مثل هذا جاء الفاسي من الذنوب إن استطعت، قال إذا كان القدوم على الكريم. فهذا هو فساد باب المرض، أي أنهم لأن المعاصي تؤثر على الإيمان فتضرهم عن المعاصي. يقول أيضا أن الأعمال ليس من الإيمان، يخرجونها من مسمى الإيمان، أن الإيمان هو عبادة اعتقاد بالقلب والإنسان. وهذا هو الذي قصده المؤلف. هذا يرجع يوسف، يوجد هناك مرجعة الفقهاء، وهذا يسمى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حزن. هذا كلام المؤلف، لأن الإرجاء الذي نسب إلى بعض أئمة الحديث كأحمد بن سلمة وغير من الكلام، يقولون أن المراد هنا بالإرجاء عند الفقهاء هم الذين يقولون بتأخير أو يرجع الحكم على مرتكب الكبيرة يوم القيامة، أي أنه لنا عليه في الدنيا في جنة ولا نار، يقول المرجع أمر إلى الله تعالى يوم القيامة. فهذا الماء إذا قيل أنه هذا ما فإنهم يريدون بهذا المعنى. ولكن إذا أطلق اسم الإرجاء على الطائفة إما يقولون بأن الأمل اسمنا وهذا ضلال، ويقولون بأنه لا يضر الإيمان معصية، فلك أن تعصي الله عز وجل ويقف إيمان بإذن. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعتزلة، المعتزلة أيضا من شر الطوائف، وظنون أنفسهم بأنهم أصعدوا التوحيد، وكانوا يسمون أنفسهم بالعدلية. والمعتزلة في الأصل هم أتباع واصف بن عطاء، ووصف بن عطاء هذا كان من الذين يرون مجلس الحسن البصري الإمام السلفي بوقته في البصرة، كانوا يحضرون مجلسه، بعد ذلك اعتزل مجلسه لهذه البدع القولية والعقدية، وتبعه بعد ذلك رجل يسمى عمرو بن عبيد، وكان من أصح الناس، جاءوا ببعض البدع. والمعتزلة من عقيدتهم أنهم كانوا يقدمون العقل على النقل، وكان حسين والتقبيح حسن محو العمل حسن سنه العقل، والقبيح محق طبحه العقل، ويريدون لا إلى شرع ولا إلى نصوص. ومذهبهم على أصول خمسة، بل مذهبهم على أصول خمسة، أولاً يقول بالنحو عند العدل، بل مذهبهم على العدل، لكن ما هو العدل عند المعتزلة؟ العدل ينكرون القدر، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يقدر المعاصي، المعصية إن وقعت من الإنسان فهي بقدرة الله، ليس لديه سبحانه وتعالى دخل فيها، أي أن الله عز وجل لا يمكنه أن يفك العبد ويخلصه من المعصية، فهذا هو المقصود بالعدل عندهم. ثم عندهم الأصل الثاني الذي بنوا عليه مذهبهم الفاسد، وهو التوحيد. والتوحيد عند المعتزلة ما هو؟ أرادوا به نفس الصفات عن الله عز وجل. قالوا لأن إثبات الصفات الكثيرة عن الله يعني هذا أننا عددنا الإله، وهم بهذا يشاركون الجهمية، يشاركون الجهمية، لأن الجهمية يعطلون صفة الله عز وجل وينكرونها. عندهم المذهب الثالث أو الأصل الثالث في مذهبه، الأول العدل والثاني التوحيد، هي أسماء يعني تظهر بأنها أسماء شرعية ولكن في حقيقتها يريدون أشياء أخرى. القول الثالث أو الأصل الثالث عندهم في مذهبهم إنفاذ الوعيد. ما معنى إنفاذ الوعيد عند المعتزلة؟ يقولون بأن الصاحب الكبيرة ينفذ فيه الوعد الذي جاء في النصوص، وهو أنه مخلد في نار جهنم، فهذا إنفاذ الوعيد. القاعدة الرابعة عندهم يعني عند المعتزلة يسمونها بالثالث لإنفاذ الوعيد، والرابعة المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يقولون بأن المؤمن العاصي أو أن العاصي إذا وقع في المعصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. غير الخوارج، الخوارج يقولون بأن المسلم إذا عصى الله عز وجل كفر، لكن المعتزلة يقولون لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر في الدنيا، يعني يجعلونه بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذه ما قال بها أحد. وعندهم الأصل الخامس الذي بنوا عليه مذهبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ أي أن الإمام إمام المسلمين إذا وقع في خطأ في معصية أو خارج عن السنة كان الخروج عليه واجبا، فهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه إذا خرج الإنسان من العوام على شريعة الله عز وجل يتركونه، لكن إذا خرج الحاكم يقومون عليه بالسيف ويخرجون عليه، فهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتب كثيرة في الرد عليهم، وكتب الفرق ككتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أو الملل والنحل لشهر الثاني، هذه فيها تفصيل عن مثل هذه المذاهب الهدامة. ثم قال المؤلف والكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبي عبد الله السجستاني المتوفى سنة 255 للهجرة، وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة واسعة. وهذا أبو عبد الله ابن كرام كان ينذر الزهد، ولهذا اختر به جماعة حتى صار له أتباع كثيرون، قيل أنه في خراسان كان يتبعه 20,000 من الناس، وفي فلسطين مثلها 20,000 كانوا يتبعونه، ويقال أنه يعني كان ممن يثبت الصفات، يعني هو أقل شرا من الطوائف هنا، كان يثبت صفات الله عز وجل، إلى أنه كان يغالي في إثباتها، يغالي في إثباتها حتى يذهب إلى التشبيه والتجسيم، حتى يصف يقول بأن الله سبحانه وتعالى جوهر وله جهة معينة وله طول وله قصر، فأثبت الصفات لكن غالى في إثباتها، يعني إذا أثبت صفة الوجه فإنه يقربها للناس حتى يقول بأنها كذا وكذا، وهذا لا شك بأنه مما لم يقل به أهل السنة، فإنه يثبتون الصفات ولكن لا يشبهونها ولا يجسمونها ولا يقول بأن الله تعالى عبارة عن جسم أو عبارة عن جوهر. ثم قال المؤلف رحمه الله الكلابية. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب عالم البصرة الشهير، وهذا أيضا كان يثبت الصفات، إلا أنه كان له مخالفات كثيرة في الكلام وفي الصفات، ولعله أيضا من هؤلاء الذين كانوا يثبتون الصفات لكن يغالون فيها، حتى كانوا يوصفون الله سبحانه وتعالى بأنه له حواس ولأنه له أرجل وله عين وله وجه وله رأس وله قدم كسائر المخلوقات. ثم قال المؤلف ونظرائهم، يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ذكر يعني أن هناك طوائف أخرى كنظرائهم كالأشاعرة مثلا أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري هذا كان على مذهب الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة ورد عليهم وألف كتاب الإبالة عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين، وبين فساد مذهب الاعتزال الذي بنى عليه مذهبه القديم وهو مذهب الأشعرية الذي للأسف الشديد ما زال يتبعه أكثر الناس في المغرب وفي غير بلاد المغرب. وأبو الحسن الأشعري قيل أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. فقول المؤلف ونظرائهم يقصد الذين اتبعوا أهل البدع بذلك. ثم قال المؤلف فهذا هذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أهل الفروع أو المذاهب المعروفة وهي المذاهب الفقهية، وهذه في الحقيقة ذكر المؤلف لكي لا تلحق بهذه الطوائف المبتدعة ولا يمكن أن يقال أنها مثل هذا، وهذا الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله حتى أكمل إن شاء الله هذا المثل في هذه الحصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.
هذا ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن الاختلاف في فروع، الفروع جمع فرع، والفرع كل ما بني على غيره. والمقصود بالفروع ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة، فهذه تسمى الفروع. والاختلاف في الفروع ليس به مذمة إذا كان عن إخلاص وكان عن اجتهاد، واجتهد الإمام في تلك المسألة ببيان دليل أو بفهمه فإن هذا لا يذم. نعم ليس هذا من كلام المؤلف أنه يبين أن الاختلاف محمول، الاتفاق هو أفضل لو وقع، لكن إذا وقع الخلاف في مسائل الفروع فهذا لا يضر، لأن الاختلاف المذموم هو الذي يكون في الأصول، يكون في العقيدة، يكون في مسائل الإيمان. أما هذه المسائل التي تبحث في الصلاة والزكاة وأعمال العبادة فهي الخلاف فيها لا يضر، فالخلاف فيها لا يضر. وقد مثل لهذا لما يقع بين الأئمة المجتهدين كالطوائف الأربع، والمقصود بهم يعني المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فهذا الاختلاف الذي وقع بين هؤلاء الأئمة ليس بمذموم، لماذا؟ لأنه كان عن اجتهاد. وهذا الاختلاف يعني كان قد وقع أيضا حتى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذمهم على اختلافهم لأنهم اجتهدوا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه في الحادثة المعروفة التي رواه البخاري في صحيح، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا في غزوة بني قريظة، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن عليهم وحان وقت صلاة العصر، فانقسم الأصحاب إلى فهمين، فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بمعنى أنكم لا تصلوا في الطريق، لا تصلون العصر إلا إذا وصلتم إلى هذا المكان. وبعض الصحابة قال لا، قالوا المفروض لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس على الإسراع، لكن إذا حان وقت الصلاة فنحن نصلي، لأن هناك آيات وأحاديث أمرنا فيها الله عز وجل وأمرنا فيها صلى الله عليه وسلم أن نقيم الصلاة. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فيه حث على الإسراع، وليس فيه ترك الصلاة عن وقتها. فاختلفوا، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي حتى صلى في بني قريظة وقد خرج وقت الصلاة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختلاف ما ذمهم، لأنهم اجتهدوا، ما ذمهم. نعم الخلاف كله شر، حتى من استدل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف ثم برحمة، قال علماء الحج ليل، لأنه كما قال ابن الحزم رحمه الله: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ولكن هذا الكلام لا يعني أنه قد يقع خلاف، الخلاف في الأمة وقع فيه مسائل بسيطة هينة في مسائل الفروع، فهذه إن وقع فيها الخلاف فلا يضر الأمة. ولهذا مثل له المؤلف قال: إن وقع الاختلاف بين الأئمة في مسائل الفروع، في مسائل الفقه، في مسائل العبادة والمعاملات، فهذا أمر هين. بل قال: اختلافهم رحمة، ليس معنى أن اختلاف العلماء رحمة، ولكن المراد به أن هذا داخل في رحمة الله عز وجل وعفوه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم أكثر من ذلك، وقد دخلوا في رحمة الله تعالى وعفوه بأن أعطى المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأعطى المخطئ أجر واحد، فهو إذا داخل في رحمة الله عز وجل. وليس معنى أن تفرق الأقوال واختلاف الأقوال يعني به أنه رحمة للأمة، لا، العمل على الاتفاق وعلى وجود الاتفاق بين الأمة هذا أولى. ثم بين المؤلف أن إجماعهم يعني إجماع هؤلاء الأئمة حجة قاطعة. الإجماع في اللغة هو العزم الاتفاق، ومعناه في الشرع هو اجتماع أو اتفاق العلماء المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، على حكم شرعي. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد استدل العلماء على وقوع الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهؤلاء الأئمة إذا اجتمعوا على أمر شرعي لا يجوز خرقه، ولهذا قال: إجماعهم حجة قاطعة. أما التقليد وهو اتباع قول الغير بغير دليل فهذا لا يجوز بحق المجتهدين، لكن بالإنسان الذي لم يصل إلى مرتبة العلم فهذا يجوز له أن يقلد، لأنه لا يطلب الاجتهاد لكل أحد. ومقصود المؤلف من هذه العبارة أن الخلاف إذا وقع في الفروع لا سيما عند أهل هذه الطوائف الأربعة الذين ذكر المؤلف وهم يعني أصحاب المذاهب الأربعة المذهب المالك نسبة إلى أبي حنيفة داعي النعمان الكوفي المولود 380 هجرية والمتوفى 300 أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة المولود 93 هجرية والمتوفى 179 الهجرة والمذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود 150 للهجرة والمتوفى 204 للهجرة ومذهب الإمام الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المولود 164 للهجرة والمتوفى 241 للهجرة فهؤلاء وغيرهم ممن يذكرهم المؤلف كالظاهرية والزيدية والجعفرية والسفيانية فهؤلاء إذا اختلفوا فإن اختلافهم كان عن اجتهاد وكان عن إخلاصهم وهذا لا يضر بهما. أما الاختلاف الذي ذكره المؤلف الذي نهى عنه هو الذي يكون في الأصول ويكون في مسائل الاعتقاد فهذا لا ينبغي أن يكون به الخلاف وإن كان خلافه في جزئيات لكن في الأصول والأمهات فإنه لا خلاف فيما ذكر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا المعتقد الجليل الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. ويبقى أن في الدرس القادم بحول الله عز وجل أن نتكلم على باب لم نتكلم أو لم نتكلم عليه في هذا المعتقد وهو الخاص بعقيدة القضاء والقدر وهذا كنا قد تركناه وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون